ثم صار لهذا المبدأ قوم يتبنونه ويدعون إليه ويكتبون الكتب فيه، ولا تزال الكتب تكتب وللأسف يعني، لأن كل قوم لهم وارث، ولابد الصالح له من يرثه والطالح الفاسد له من يرثه. فصاروا يقولون بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغاث به كما يستغاث بالله، كل الشيء الذي تستغيث به بالله منه يجوز لك أن تستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم. حتى وصل الأمر في بعضهم أنه يقول قوله جل وعلا لتعزروه وتوقروه وتسبحوه، المقصود الرسول، تسبحون الرسول، هكذا يقولون يكتبون بالكتب هذا، تعزروه وتوقروه وتسبحوه. ايش يسبحون؟ يسبحون الرسول، يقول سبحانك الى هذا الحد. والذي يقول هذا ما هو جاهل، ما هو عامي من العوام، لا، من العلماء الذين يكتبون الكتب وينشرونها ويكونون قدوة لبعض الناس. ثم تمادى الأمر إلى غيره صلوات الله وسلامه عليه، فصاروا يقولون يجوز أن تتوسل بالصالح، بل يستحب أن تتوسل بالصالحين، بل بعضهم قد يوجد. والصالح من هو؟ يعينون الناس، الله أعلم صالحين ولا طالحين. وش التوسل؟ توسل أن تذهب إلى قبره وتدعوه، تقول يا فلان أنا أتوسل بك إلى كذا وكذا، وأريد أنك تتوسط لي عند الله وخاطبه. ثم أيضا من الأمور التي صارت من الدعايات الباطلة في هذا أنه صاروا ينشرون بين الناس مراعي أن فلان رأى أن في النوم أن في القبر الفلاني فلان، وأنه خرج وعمل كذا وعمل كذا، وأنه قال له كذا وقال له كذا، وتنشر هذه، وهذه كثيرة. ثم أمر رابع، وهو أن بعض هؤلاء، مو كلهم، بعضهم صاروا يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوبة، ويقولون إنه يقول إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. هذه دعوة إلى عبادة أهل القبور صريحة، وينسبون ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب وزور. ماذا يقال في مثل هذا؟ قال هذا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد دعوته تماما، مضاد له تماما المضاد. ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، وما أشبه ذلك من الحديث المكذوبة التي وضعوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة ولا فائدة في تعيين الأشخاص أو تعيين الكتب. الكتب موجودة وتتجدد طباعتها، هذه الكتب التي ذكر لكم هذا الكلام فيها تتجدد طباعتها ونشرها، وللأسف مرار، وتجد لها أصحاب ومن يسوقونها ومن يتاجرون بها ومن يدعون إليها. مسألة مقصودة في الواقع، مقصودة من أشخاص قلوبهم مريضة في حب عبادة غير الله، عبادة القبور. ثم ذكر ابن القيم الدرجة الثانية أنهم إذا نقلهم إلى هذه ينقلهم إلى العكوف عندها، الجلوس عند القبور للتبرك، طلب البركة. والجلوس معروف ان العكوف انه عبادة، العكوف في مساجد الله عبادة كما هو معروف في شرع الله، والعبادة لا يجوز ان تكون لغير الله جل وعلا، هذا شيء معلوم في الشرع. فإذا جعلت العبادة لغير الله فقد وقع الشرك، وقع الإنسان في الشرك. يكون ثم ينقلهم إلى الدرجة الثالثة، وهو أن الدعاء عندها والصلاة عندها والتحري ذلك أنه أفضل وأحرى إجابة من المساجد. الدعاء مثل الصلاة عند القبر والدعاء عند القبر ليس شرك في ذاته، ولكنه بدعة، بدعة منكرة. إذا ذهب الإنسان وصلى عند القبر لله، أو ذهب عند القبر ودعا ربه، يدعو ربه، ما نقول إن هذا شرك، ولكن نقول هذه بدعة. والبدعة هي كل عبادة لم تشرع، لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نهى عن هذا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه البدعة من وسائل الشرك. ثم ينقلهم من هذه الدرجة إلى دعوة أصحابها، إلى أن يدعو أصحابها، كما هو الواقع من بعض الناس الذين يوجدون في بعض مدن المسلمين. تجدهم مثلا يقصدون القبر ويدعون صاحبه: يا فلان جئنا لنطلب منك كذا وكذا، يا سيدنا كذا. يطلبون منه طلبات معينة وغير معينة، وهذا لا ينكر، شيء معروف، هو موجود منتشر. وإن كان الناس يقولون ما يفعل هذا إلا الجهال أو الصوفية الذين يعني تمادوا في مثل في الباطل أو ما أشبههم، أما الناس المثقفين أو الناس العقلاء فإنهم لا يقعون في مثل ذلك. ولكن هؤلاء الجهال كثيرون، فلماذا يتركون يهلكون في هذا؟ يقول لهم جهال ما يعرفون، لو عرفوا لتركوا ذلك. وكثيرون، حتى له ذكر بعض العلماء الذين يشاهدون بعض في هذه الأشياء، أن في مدينة من المدن يكون في وقت من الأوقات من يقصد هذا القبر في هذه المدينة، يقول أكثر من 300,000، أكثر من 300,000 يقصدون، يجتمعون عنده رجال ونساء، يعني الشيء ما هو موسهل. وكل هذا نقول نتركهم، نقول هذا الجهال، وأن هذا لا يؤذى به ولا يلتفت إليه، ليس صحيح. هذا أمر مهم، ولا يجوز أن يترك المسلم يعبد غير ربه جل وعلا، يجب أن يحذر، لأن عبادة غير الله شرك. وإذا مات الإنسان على الشرك فالله أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به. ثم يقول إذا وصلوا إلى هذه الدرجة نقلهم إلى دعوة الناس إليها، إلى عبادتها، يصيرون دعاة، مثل ما ذكرنا أنهم يضعون الأحاديث ويضعون الكتب، دعاة. إذا كانوا دعاة فمعنى ذلك أنهم صاروا في الواقع مضادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدعوته تمام المضادة. وحتى يوجد من يفضل هذه على المساجد، يفضلها، بل ربما يفضلونها على المشاعر. يقول ثم إذا وصلوا إلى هذا الحد نقلهم إلى درجة أخرى، وهي أن من نهى عن ذلك وحذر منه وأمر بعبادة الله وحده اتخذوه عدوا وأوجدوا فيه المطاعن بأنواعها، بأن هذا لا يحب الصالحين وأن هذا من أعداء الأولياء وأن هذا ينهى عن حب الأولياء وأنه حتى قالوا إنه لا يحب الرسول، لا يحب الرسول. من المعلوم أن الذي لا يحب الرسول يكون كافر، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تقدم على محبة النفس فضلا عن محبة الولد والمال والآخرين، يجب أن يحبه أكثر من حبه لنفسه لأن حبه دين. فهذه الدرجات التي يمكن أن الشيطان يزينها وينقل الإنسان منها من إليها من درجة إلى أخرى، وهذه النهاية، نهاية العبادة لغير الله. ومن المعلوم أن الإنسان ليس له إلا حياة واحدة وعمر واحد، فإذا انتهت هذه الحياة وانتهى عمره، إن لم يكن في هذه الحياة وهذا العمر قد اكتسب السعادة بطاعة الله جل وعلا فقد خسر. وهل الخسارة تشبه خسارة الدنيا لأنه مثل يذهب رأس ماله؟ إذا كان عنده مال ذهب رأس ماله مع الربح؟ لا، الواقع ما تشبه هذا، لأنه خسر نفسه. وهل توازن النفس بالمال؟ أبدا. ثم كيف خسر نفسه؟ خسر نفسه لأنه مات فقط، لو كان هذا كان الأمر سهل، ولكن خسر نفسه بأنه صار في العذاب، العذاب الأبدي خالدا فيه ما دامت السماوات والأرض، يخلد فيه خلود السماوات والأرض. كيف النجاة من هذا؟ كيف الخلاص؟ يمكن يعود؟ لا يمكن أبدا، انتهت القضية. ويتمنى أن يقضى عليه بالموت ولكن ما يحصل. فعلى الإنسان أن يهتم بهذا الأمر أكبر من اهتمامه بتحصيل المال بكثير، أكبر من اهتمامه بتحصيل المسكن وغير ذلك مما يعد من الأمور الضرورية. هذا أمر ضروري جدا، غاية الضرورة في هذا. الإنسان يهتم بنفسه بأن يعرف دين الله ويتبعه، ويعرف ما يخالف الدين ويجتنبه، لأن هذا هو الذي يمكن أن يكون قد أنجى نفسه به. أستعين بالله جل وعلا وهو خير معين.
قال الشارح: وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله. فوائد ذكرها المصنف رحمه الله. ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. ومنها مضرة التقليد.
يقول في القصة فوائد، منها رد ما يزعمه المتكلمون من العقليات التي ردوا بها صفات الله جل وعلا. الواقع أن الذي يقوله المتكلمون ليس عقليات، وإنما هو ظنون وشكوك وشبه، لأن العقل الصحيح السليم لا يخالف الوحي اتفق معه، ولكن العقل ما يستطيع ان يستدل بما جاء به الوحي، يحار ما يستطيع ان يدرك ما جاءت به الرسل، ولكن لا يخالف ذلك. فليست عقليات في الواقع، وانما هي جهليات، ينبغي ان تسمى جهليات وليست عقليات. واصل المبدأ عندهم في هذا انهم جعلوا العقل هو الاصل، الاصل الذي يرجع اليه في كل شيء. والعقل عقل من؟ من المعروف ان عقول الناس انها تختلف، فلا يمكن ان يكون عقل ابي بكر الصديق رضي الله عنه كعقل ابي جهل، لا يمكن ابدا. العقول تختلف على اختلاف المواهب التي يهبها الله جل وعلا لأصحابها، فكيف نرجع إلى شيء لا ضابط له؟ ولا سيما إذا كان الحكم في أمور غيبية لا تدرك بالعقل وإنما تدرك بالوحي. هذا من أضر ما يكون على الإنسان إذا تبنى هذا الشيء وجعل الوحي راجعا إلى ما يسميه عقلا يحكم العقل عليه. وليس هذا في زمن كان فبان، لا يزال إلى الآن كثير من الناس يتبنون هذا المبدأ، وكلما جاء أمر من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا لا يعقل، هذا خلاف العقل، فردوه، يردونه بهذه الدعوة. ومقصوده في هذا أن المتكلمين والمتكلمون هم الذين صار دينهم الكلام، والكلام إذا ردد كثر لأنهم مجادلات فيما بينهم، كل واحد يجادل الآخر في أمور يدعونها، كل واحد يدعي أن العقل معه، فلهذا كثر الكلام والنزاع والخصام، فسموا أهل الكلام، أهل الكلام، بخلاف أهل الوحي الذين يعتصمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا اختلاف بينهم ولا يجوز أن يقع بينهم الخلاف، لأن الله نهاهم عن ذلك، يعني لا يجوز شرعا أو لا يجوز عقلا أو وضعا، لا يقع، هذا يقع، ولكن في الشرع ممنوع أن يقع الخلاف بينهم، لأن الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا من الشيء المسلم به في المبادئ أن في العقائد وغيرها أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يسمون أهل السنة والجماعة. الجماعة وصف لهم، لأن الاجتماع ملازم لهم، يجب أن يجتمعوا ولا يتفرقوا. أما هؤلاء فهم أهل كلام وأهل تنافر وأهل خصام. ولهذا تأتي فرقة، مثلا مبدأ فرقة جديدة، ثم لا يمضي عليها وقت إلا وقد اشترقت إلى فرق متعددة، فرق متعددة في الفرقة الواحدة بسبب ما يسمونه عقليات. ولا سيما إذا كانت الأمور في صفات الله جل وعلا. والمبدأ كما قلنا أنهم يقولون الذي دلنا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو العقل، يعني عرفنا صدقه بالعقل، مع أن هذا ليس مسلما. فكيف يكون العقل الذي هو الأصل الذي دل على صدق الرسول يكون محكوما عليه؟ لا يكون محكوما عليه، لا بد أن يكون هو الحاكم، لأن نرجع إليه. هذا مبدأ قولهم من هنا، ثم صارت المباني التي يأتون بها ويبنون عليها من باب القياس والحدس. والقياسات وإن لم تكن بارزة، وإن لم تكن مقولة متلفظ بها، فهي كامنة في الأنفس. فلهذا نفوا صفات الله جل وعلا على هذا الأصل، هذا القياس. ومثال ذلك أنهم قالوا مثلا الكلام، لو وصفنا الله جل وعلا بالكلام بأنه يتكلم للزم من ذلك أن يكون له فم وله لسان وله شفتين وله لهوات وله حبال صوتية إلى آخره. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنهم ما عرفوا من الكلام إلا ما عرفوه من أنفسهم، فصار التشبيه عندهم مستكنا أولا، ثم صاروا ينفون هذا التشبيه المستكن في أنفسهم، فقالوا إن الله لا يتكلم لئلا يلزم التشبيه الذي كان في أنفسهم. الله جل وعلا يقول، قولوا في ما يعلمنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. فلما قال ليس كمثله شيء صار هذا نفي عام مطلق، أن شيئا من الأشياء تماثله. ثم أخبرنا جل وعلا يقول هذا النفي العام المطلق لا يدعوكم إلى أن تنفوا عن الله جل وعلا، عن ربكم، صفاته التي اتصف بها. فقال وهو السميع البصير، نص على السمع والبصر لأن السمع والبصر يوصف به المخلوق، فكون المخلوق يوصف بأشياء لا يمنع أن الله جل وعلا يوصف بها، ولكن صفات المخلوق خاصة به لا يشاركه الله جل وعلا فيها، وصفات الله جل وعلا خاصة به لا يشاركه المخلوق فيها. تعالى وتقدس، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهكذا، هذا مثال فقط، وإلا هم سلكوا هذا المسلك في جميع الصفات، جميع الصفات، وقالوا إن العقل يدل على ذلك، ونحن نمتثل بالعقل ونحن نلتزم بالعقل. أما هذه الأخبار التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبيلها أنها أخبار آحاد، لا نثبت فيها الأمور القطعية إلا بأمور برهانية وهي العقليات، هكذا يقولون. والواقع أن الأمر بالعكس تماما، الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم هو البرهان، وما يقولونه هو شكوك وظنون، بعضها كاذب وبعضها مخطئ خطأ. وأما إذا كان الدليل من كتاب الله فقالوا وإن كان مثلا ورود كتاب الله أمر مقطوع فيه، يعني ثبوت القرآن أمر مقطوع فيه لا أحد يشك فيه، لأنه أمر متواتر، الأمة نقلته بعضها عن بعض من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ما الذي انفرد فيه 1,000 أو 100,000 أو 1,000,000؟ لا، الأمة كلها تنقله، فهو أمر متواتر لا يمكن أن يطعن فيه. وإن كان كذلك يقولون فالدلالة مظنون فيها.
يعني كوننا نعين أن هذه الآية تدل على كذا وكذا، هذا يقولون أمر مظنون فيه، هذا ظني فلا نعتمد عليه، وإنما نعتمد على الأمور اليقينية البرهانية. والأمور اليقينية البرهانية زعموا أنها نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان، التي كل ما كان الإنسان منهم أذكى صار أسرع إلى الحيرة وإلى الشكوك التي تأكل قلبه، ويصبح ما يستطيع أن ينام لأنه ما يدري ماذا يعتقد، ويتمنى أن يكون مثل عوام المسلمين، يتمنى أن يكون مثل العجائز التي في دورها، ويقول يا ليتني أموت على ما تموت عليه العجائز. هذا بسبب أنه سلك مسالك مختلفة، مختلفة لاختلاف العقول، يأخذ مثلا مسلكا يرى أنه براهين وعقليات، ثم يأتيه آخر ويبطلها، ثم يأتيه آخر ويقوم ويأتي بأدلة تعارض أدلته، فتصبح الأدلة عنده متعارضة فيبقى حائرا ما يدري ماذا يقول، ما يدري ماذا يعتقد. ذكر المترجمون لأحد هؤلاء أنه توغل في هذا حتى بلغ الغاية فيه، وكان له صديقا من أهل السنة، فدخل عليه يوما وهو في بيته يفكر مستغرق التفكير، فسلم عليه فلم يشعر به ولم يرد عليه السلام، ثم أعاد السلام مرة أخرى فلم يرد عليه، فقال في نفسي هذا لا بد أن جهاه أمر، إما أنه ذهب عقله وإما فيه أمر ليس طبيعي، فوقف متحير ثم هم أن يرجع، المدام بهذه المثابة لماذا أجلس عند هذا الرجل؟ عند ذلك انتبه فرفع رأسه وقال له يا فلان ما لا تعتقد؟ فضحك عليه ساخرا منه، ماذا أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. فأطرق رأسه وجعل يبكي ويقول ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. هذا بعدما مضى له في التعلم والقراءة أكثر من 70 سنة يكون بهذه المثابة، يقول ما أدري ماذا أعتقد. لماذا؟ لأنه ترك الوحي، ترك الذي به الهداية. الله جل وعلا يقول لرسوله قل إن اهتديت فبما يوحى إلي، رسول صلى الله عليه وسلم يهتدي بالوحي، فكيف يمكن أن يهتدي غيره بغير الوحي؟ مستحيل، هذا لا يمكن. فالمقصود أن هذه التي يقول إنهم العقليات إنهم إن فيها إبطالها إبطال العقليات، الواقع أنها ليست عقليات، الواقع أنها شبه، شبه وأمور تدعو إلى الحيرة وإلى الشك في النهاية. والله جل وعلا وإن كان يعني العقل ليس مهدرا، ما يهدر العقل، ولكن العقل لا يستقل بالهداية، ولهذا ينبه الله جل وعلا العقل على أمور كثيرة، ينبه العقول عليها، كما قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، يعني يدل العقول على ذلك أن تفكر في هذه الأمور ويرشدها، وأما هي ما تستطيع أن تستقل. ولو كان كما يقولون إذا ما الداعي إلى أرسال الرسل؟ ما في داعي إذا كان الأصل هو العقل والذي يأتي به الرسول نرجعه إلى العقول. لماذا إرسال الرسل؟ لا يكون هناك داعي له، يكفي العقل لو كان كما يقولون، ولكن هذا يدل على بطلانه، أنه لا بد من إرسال الرسل، والناس لا يهتدون إلا بالرسل، بالرسالة التي تأتي من عند الله جل وعلا.
قال: ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة.
نعم، ضرورة الأمة هي مثل ما تبين لنا أن العقل لا يستطيع أن يستدل بالهداية ومعرفة الطريق الذي يوصل إلى السعادة والذي يكون فيه طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله. العقل لا يستطيع أن يستقل بهذا، فلا بد من الرسالة. فالناس بأمس الحاجة إلى رسالة الرسول أكثر من حاجتهم إلى الأكل والشرب الذي لو تركوه لماتوا، لأن الأكل والشرب يعني غايته إذا تركه الإنسان أن يموت، والموت ليس هو الشقاء، بل الشقاء أن يموت الإنسان على غير الإسلام، على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشقاء في الواقع. فإذا يكون الضرورة إلى معرفة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أهم من الضرورة إلى الأكل والشرب وما يشابهه من الضروريات التي لا يمكن أن يستقيم الإنسان بدونها، فهو أمر ضروري جدا جدا، لأن به سعادة الإنسان وإذا فقده شقي.
فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. قال المصنف: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله،
فقولوا عبد الله ورسوله،
فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه.
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ويصح أن تقول فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو الزيادة في المدح والكذب فيه، أن يكذب فيه، يزيد فيه على غير الواقع ويكذب، يتعمد الكذب، أن يقول فيه شيئا ليس فيه، هذا هو الإطراء. إذا قالوا فلان أطرى فلان يعني أنه مدحه مدحا فوق ما يستحقه وقال فيه شيئا ليس فيه من المدح. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى الأمة أن تمدحه في الشيء الذي لم يجعله الله له، كأن يقال إنه يعلم الغيب، أو يقال إنه يجيب الدعوة الدعاء إذا دعي، أو يقال إنه يكشف الكروب ويغيث اللهفات ويفرج الكروبات، وأنه يعلم ما يعلمه الله، وأنه يقدر على أن يدخل من يشاء الجنة، ويقدر على أن يدخل من يشاء النار وما أشبه ذلك، أو أن مثلا يمدحه بالمدح الذي نهى عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الأمة، حريص جدا على هداية الأمة صلوات الله وسلامه عليه، فكان يعنته ما يشق عليهم، والذي يشق على الأمة كل ما اقتضى عذابا، كل فعل يكون سببا لعذاب الله فإن هذا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم يعني يعز عليه ويشق عليه الشيء الذي يعنتكم، والعنت هو ما فيه العذاب. حريص عليكم يعني على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى مدحوا عيسى عليه السلام بأشياء كذب، فقالوا إنه ابن الله أو إنه الله أو إنه هو وأمه والله، ثلاثة هم الآلهة. وإلى الآن يقول اللقانيم الثلاثة، والأقنوم مرة يفسرونه بمعنى ومرة يفسرونه بشخص ومرة ما يدرون السوء. لو سألت أحدهم ما هو الأقنوم، الأقانيم الثلاثة ما هي، كثير منهم لا يدري ما هي، وكثير من يفسرها بأشياء لا تعقل. وأحيانا يقول هو اجتماع اللاهوت بالناسوت، اللاهوت دخل في الناسوت، حل في الناسوت، يعني الإله حل في الإنسان تعالى الله وتقدس. ثم منهم من يقول المسيح اليسوع هو الذي جاء لإنقاذ البشرية، وهو الذي قدم الفداء حتى بنفسه حتى يتحمل ذنوب الناس، وهو الإله. الإله يكون في رحم المرأة 9 شهور ثم يخرج من فرجها صبيا رضيعا يحتاج إلى من يقوم عليه ويجلب له الأمر الذي به حياته، ثم يأكل ويشرب، ثم يأتي بلازم ذلك، ثم يتسلط عليه اليهود على حد زعمهم حتى يمسكوه ويصلبوه على خشبة ويقتلوه. هذا إله تعالى الله عن قولهم. أين عقولهم؟ نسأل الله السلامة. قول سخيفة، سخيفة جدا، ولهذا لعنهم الله على ذلك، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأخبر أنه أن هؤلاء كفروا بالله جل وعلا. وعلى كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا أن نسلك مسلك هؤلاء المتطرفين، ولكن الأمة الإسلامية ما فيها من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله أو هو إله مع الله بهذه الصراحة، ولكنهم أعطوه من المعاني التي هي لله جل وعلا، أعطوه معاني. مثل ادعوا أنه يعلم الغيب، وادعوا أنه يجيب من دعاه ومن ناداه، وأنه من تعلق به نجاه من عذاب الله، وأنه من استغاث به فإنه يغيثه ولو كان الله غاضبا عليه، يعني على ذلك المستغيث، في أشياء من هذا القبيل. فجاءت المعاني فقط. وأما ما يقوله النصارى في الظاهر فإنهم تركوه لظهور الكفر فيه، والشيطان يقنع بهذا، وهذا هو المعنى يكفي. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، والعبد ليس له مع الإله شيء، العبد معبد تحت قهر سيده وتصرفه يكون مطيعا لسيده غير خارج عن طاعته، ولا يكون شريكا لله، ما يكون شريكا لسيده، إنما أنا عبد، يعني من سائر عبيد الله جل وعلا. مع أن عيسى عليه السلام هو هذا وصفه، وصفه أنه عبد، وأول كلمة تكلم بها لما خرج إلى الأرض إن قال إني عبد الله، يعني كلمة مقابل الناس بها. نعم، هو تكلم لأمه لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فنداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا كلامه لها فقط، ولكن كلامه للناس أول ما سمعوا منه أنه قال إني عبد الله، فأتت به تحمله، يعني أتت قومها تحمله، فقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إلي، يعني قالت كلموه كلموه لا تكلموني أنا. فالتفت إليهم وقال إني عبد الله، بعدما قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخره. فهو عبد من عبيد الله جل وعلا، ولا يمكن أحد من عباد الله، لا من رسله ولا من ملائكته، أن أحدا يتكبر ويترفع عن أن يكون عبدا لله جل وعلا أبدا. بل كلما كان الإنسان أعرف بالله صارت عبوديته أكثر، وصار تحقيقه للعبودية أعظم من غيره، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حقق مقام العبودية لربه جل وعلا حتى أثنى الله جل وعلا عليه بلفظ العبادة في أشرف الثناء والأماكن التي يقومها الرسول صلى الله عليه وسلم، مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله على عبدنا. فالعبد هو أشرف ما يتحلى به الإنسان أن يكون عبدا حقيقيا لله جل وعلا. والمقصود أن قوله إني عبد الله يعني أنه ليس لي من الإلهية شيء، ولا من الملك شيء، ولا من حقوق الله شيء، وإنما أنا عبد كسائر عباد الله، إلا أن الله من علي بالرسالة وشرفه بها وكرمه بها وأوجب طاعته واتباعه. ثم يقول فقولوا عبد الله ورسوله، يعني خاطبوني بهذا الخطاب، قولوا عبد الله ورسوله. وهذا الذي ينبغي أن يقوله الإنسان، أن يقول ما قاله، ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلامة حبه أن يكون متبعا لسنته، كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا يمكن أن يكون الإنسان محبا لله جل وعلا وهو غير محب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمة لمن يحب الله إذا كان صادقا. فإذا كان ممن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يمتثل أمره، فيقول مثل ما قال له، يقول عبد الله ورسوله، ويتبع سنته ويبتعد عن الشيء الذي نهى عنه مثل الإقراء، إقراء بالمدح الزائد الذي لا يجوز كما يقوله كثير من الناس.
من فضلك اقلب الشريط.